إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 31 من كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. نقرأ الآيات، الآية رقم 172 و173.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
تكلمنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي عن معنى الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تكلمنا عن الاضطرار، وتكلمنا عن الاضطرار وقوله غير باغ ولا عادي. مسألة مفهوم الحصر في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أعمله بعض أهل العلم، وهو رواية عن مالك، فقد ذهب مالك في هذه الرواية ومعه بعض السلف، فقد روي ذلك عن ابن عباس وروي عن عائشة وروي عنهما ما يخالفه، أنهم حصروا المحرمات من الأطعمة في المذكورات في الآية، التي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حتى ورد عن مالك أنه قال هذه هي الأطعمة التي يجزم بتحريمها، التي يحكم بتحريمها. وهذه الرواية عن مالك في المدونة، وأعمل فيها رحمه الله مفهوم الحصر، ولم يصح عنده على هذه الرواية الأحاديث التي وردت في تحريم غير المذكورات في الآية، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك. فقال ما يحكم بأنه حرام هو ما ذكر في هذه الآية. وقرر من اختار قول مالك في هذه على هذه الرواية، قرر ذلك بأن قال السياق يدل على الحصر، فإن الله سبحانه وتعالى امتن في الآية التي قبلها على الناس بإباحة الطيبات، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم. فهذا السياق سياق امتنان من الله بإباحة الطيبات وحصر المحظورات، مما يدل على إعمال ذلك. على هذه الرواية عند مالك لا يحرم غير المذكور، وفيها على هذه الرواية فيها جاء ما نسب إلى مالك من الأبيات الشعرية التي يقال فيها عن مذهبه وليس عند مالك مما يعاب أكل الحياة وأكل الكلاب على هذه الرواية التي هي الرواية التي في المدونة التي هي رواية المدونة. وابن العربي في كلامه في أحكام القرآن ترى يشير إلى هذا المعنى يشير إلى هذا المعنى. الرواية الثانية عن مالك وهي التي عليها الجمهور أن المحرمات من الأطعمة ليست محصورة فيما ذكر في الآية، فإن هذه الآية وإن كانت مدنية لأن السورة مدنية إلا أن لها توجيه سنذكره في مسألة بعد ذلك، ودلت الأحاديث على وجود محرمات من الأطعمة غيرها، فيكون المحرمات ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وكل ما هو مستقذر وخبيث عند أصحاب النفوس السوية أو عند العرب. ويعني صاروا يذكرون المحرمات من الأطعمة غير ما ذكر في الآية. على هذا القول وهو قول الجمهور وهو قول مالك في الموطأ، الآن مالك أصبح له في المذهب قولان، القول الأول قوله في الموطأ، القول الثاني قوله في المدونة. قوله في الموطأ كقول الجمهور يمنع من هذه الأمور المذكورة. على هذا القول الثاني نحتاج جواب عن وجه الحصر بإنما، لماذا حصر بإنما ما دامت المحرمات من الأطعمة ليست هي فقط هذه المذكورات. وذلك نقول مسألة على قول الجمهور وهو الرواية وهو رواية مالك في الموطأ أو قول مالك في الموطأ أن المحرمات ليست هي فقط المذكورة في هذه الآية ولكن يضاف إليها ما ذكر في الأحاديث والنصوص الأخرى من أنواع الأطعمة المحرمة مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. مثلا نهى رسول الله عن قتل الضفدع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، نهى رسول الله، فمعنى ذلك أن هذا الذي لا يجوز قتله لا يجوز أكله. طيب على هذا القول ما توجيه الحصر بإنما في الآية؟ لا ما يجي هنا عندنا مخرج الغالب، عندنا جوابان. الجواب الأول أن نقول أن الحصر إنما كان بحسب ما كان شرع إلى وقت نزول الآية، فإلى وقت نزول الآية ما كان محرم من المطعومات إلا هذه المذكورات، خلاص إلا هذه المذكورات، وعليه فما جاء بعد ذلك من نصوص يحرم مطعومات أخرى غير المذكورات يؤخذ به. فالحصر كان بحسب ما كان نازلا ومشرعا إلى حين نزول الآية. لكن هذا الوجه فيه ضعف، لأنه عندنا آية ثانية في سورة الأنعام 165 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، وهي آية مكية لأن السورة كلها مكية، فكيف يستقيم هذا الكلام؟ معناته في نظر، في نظر. طيب الجواب الثاني أن يقال الحصر في البلاغة يستعمله الفصيح لأحد ثلاثة أمور، إما للتعيين وإما للإفراد وإما للقلب. إيش يعني للقلب؟ تتخاطب مع شخص فهو يقول ما الشاعر إلا شوقي، فأنت تقول ما الشاعر إلا المتنبي، أنت تستعمل هذا الأسلوب لكي تقلب كلامه، هو يقول شوقي وأنت تريد أن تقلب وتقول المتنبي، فتستعمل أسلوب الحصر بقصد القلب. الله سبحانه وتعالى لما كان الكفار يستبيحون هذه المذكورات ويرونها حلال، فجاء بهذه الآية على أسلوب الحصر، جاء بهذا الحكم على أسلوب الحصر، لا لإرادة الحصر فيما يباح من الأطعمة، وإنما لإرادة قلب الحكم على الكفار، كأنه يقول لهم لا حرام إلا ما استحللتم، لا حرام إلا ما استحللتم، قلبا لحكمهم بإباحة هذه المذكورات. يعني لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. إيش هذا؟ قال العلماء هذا قلب للحكم على الكفار في دعواهم إباحة هذه المذكورات، فقلب عليهم الحكم بأسلوب الحصر، فكأنه يقول لا حرام إلا ما استبحتم وحللتم، لا لأنه يريد أن يعين ما يباح أكله، لا، إنما لأنه يريد أن يقلب الحكم عليهم ويبين أن تقريرهم إباحة هذه وحليتها هو خلاف شرع الله. فلا حرام إلا ما حللتم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وعلى هذا الجواب الثاني ما عاد يصير للحصر مفهوم مؤثر في عدم تحريم غير المذكورات، لأنه إنما تقصد ذكر هذه المحرمات من الأطعمة التي يقولون بحليتها وإباحتها، كما لما تتكلم مع شخص وهو يقول الشاعر شوقي فأنت تقول إنما الشاعر المتنبي، تريد أن تقرر أن المتنبي أكثر شاعرية من شوقي، لا عدم إثبات شاعر غير المتنبي. فكذا هنا قل لا أجد وإنما حرم، جاء بأسلوب الحصر كأنه يقول لا حلال لا حرام إلا ما استحللتم واستبحتم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وعلى هذا التقرير لا ما عاد يكون في الآية دلالة على حصر حكم ما يباح من المطعومات في المذكورات، لأنه يصير هنا أسلوب الحصر أسلوب ادعائي، ليس مرادا منه معنى الحصر في أن إباحة هذه في تحريم هذه فقط دون غيرها. خلاص. طيب، مسألة: الأمور المحرمة غير المذكورات عديدة، حتى ابن عبد البر يقول على الرواية الأولى، يقول على الرواية الأولى يعترض عليهم بأمور يقولون بتحريمها، فإنكم لو حصرتم المحرمات من الأطعمة في هذه المذكورات للزم أن تبيحوا ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا، فهي ليست من المذكورات، وعليكم أن تبيحوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصار يذكر أشياء من المحرمات التي هم يقولون بتحريمها زيادة على ما في الآية. وبالتالي نقول أن المحرمات من الأطعمة لا تقتصر على هذه المذكورات في هذه الآية فقط، وإنما تشمل غيرها بما دلت عليه النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الآية اللي بعدها:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعم، هذه الآية على ترتيب الإمام ابن العربي في كتابه هي الآية الثانية، ولا الآية كم هذه؟ الثانية والثلاثة. طيب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى البر، ما هو البر؟ أقول البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير من الأقوال ومن الأفعال ومن الاعتقادات. البر اسم جامع لكل خير، يقابل البر الفجور، يقابل البر الفجور. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل البر طريق الجنة، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا مناسبة ختم الآية بذكر الصادقين، ختم الآية شوفوا آخر الآية قال أولئك الذين صدقوا. مسألة قوله في ختام الآية وأولئك الذين صدقوا هو المعنى الذي دل عليه الحديث السابق، وهذا من باب مطابقة الحديث للقرآن، فإن الآية في قوله أولئك الذين صدقوا تدل أن الصدق هو الذي يهدي إلى البر، وهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فإذا كان الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة فإن مقابل البر هو الفجور، فهذا من مطابقة القرآن والحديث. وكما كما ذكر ابن كثير عن الشافعي أنه قال كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخذه من القرآن، فهذا من هذا. وقد صنف بعض أهل العلم كتابا في هذا الباب يأتي بالأحاديث ثم يأتي بمنزع هذا الحديث من القرآن. هذا الآن تطبيق عملي لموضوع هذا الكتاب، أولئك الذين صدقوا معناه الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. طيب إذا نقول مسألة البر اسم جامع لكل وجوه الخير من الأقوال والأعمال والاعتقادات. المسألة الثانية قوله أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما معنى؟ أقول معنى ليست القضية أن تستقبل المغرب أو تستقبل المشرق أو تستقبل الشمال أو تستقبل الجنوب، إنما القضية أن يتحقق فيكم هذه الأوصاف المذكورات في هذا المحل. ولو تأملت الأوصاف المذكورات في هذا المحل لوجدتها اعتقادية وقولية وفعلية. فقوله الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه اعتقادية. قالوا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه إيش؟ عملية فعلية بالمال. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الصلاة أقوال وأفعال، وهكذا تجد أن القضية دائرة بين الأقوال والأفعال والاعتقادات. فإذا القضية ترجع إلى تحقيق هذه الأمور، القضية ترجع إلى تحقيق هذه الأمور. مسألة قوله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان، وهي التي تحقق بها وصف الإيمان في العبد، هي التي تحقق بها وصف الإيمان في العبد. مسألة قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أقول إتيان المال يعني التصدق، يعني التصدق، سواء الصدقة المفروضة أم الصدقة المستحبة. وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر بذل المال والتصدق في شرط الإيمان، في شرط الإيمان. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر الإعطاء والتصدق. أيضا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين. وهكذا في آيات عديدة، منها هذه الآية أيضا، فإنه ذكر في تحقق اسم الخير عليك أنك تحقق الإيمان وتصدق هذا الإيمان بالإعطاء، وتصدق هذا الإيمان بالإعطاء. إذن ما وجه ذكر الإيتاء، إيتاء المال على حبه؟ أقول: لأن هذا هو برهان الإيمان المذكور قبله. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان. قال: والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان إيه؟ قال العلماء: يعني برهان الإيمان. فالله عز وجل لما ذكر الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين، من آمن بالله إلى آخره، لما ذكر أمور الإيمان عقبها بذكر برهانها، برهان هذه المذكورات. ما هو برهان الإيمان؟ هو أن تبذل المال، أن تبذل المال. قال: على حبه. مسألة، هذا فيه أن المال جبلت النفوس على حبه، وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من همان لا إشبعان، طالب دنيا وطالب علم، طالب دنيا أو طالب مال وطالب علم، ما يشبع. صاحب المال يريد زيادة. قال: إذا أعطي واديا طلب واديا آخر، أو سأل واديا آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب، يعني يموت. هذا معنى إنه يموت، واضح؟ فقال: على حبه. وهذا يفيد أن المال محبوب، أن المال محبوب في النفس، والله زينه في القلوب، كما ذكر في الأزين للناس حب شهواتي من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، صح ولا لا؟ فإذا المال الله زينه في القلوب وفي النفوس، وجعله محببا إليها، محببا إليها. ولذلك الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، هذا الزهد، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لأنها إذا كانت في يدك، في يدك سخيت بها وبذلتها في أوجه الخير وفي أوجه البر، وتصدق بذلك إيمانك. فإن كانت في قلبك بخلت بها، بخلت بها، واضح؟ ولذلك من صفات الصحابة وأهل الإيمان قال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن الإيمان في أيديهم وليس في قلوبهم، لأن الإيمان في أيديهم وليس في قلوبهم. مسألة، هذه الآية لما ذكرت أن المال محبوب، لما ذكرت أن المال محبوب وأمرت ببذله برهانا للإيمان، يسر الله على القلب هذا البذل بأن ذكر من مصارف المال من يحب الإنسان أن يساعدهم، من يحب الإنسان، وهذا من تيسير الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما قال: آتى المال على حبه، إيش قال؟ قال: آتى المال على حبه، بدأ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي والسائلين. فلما ذكر أن المال على حبه بدأ بذي القربى، لأن النفس تطيب أن تعطيهم وأن تساعدهم، خاصة إذا كانوا مساكين وأبناء السبيل وسائلين وفي الرقاب. مسألة: من هو المسكين؟ من هو المسكين؟ أقول: إذا اجتمع لفظ الفقير والمسكين فالمسكين هو الذي يملك ولكن لا يكفيه. قد يكون المسكين له راتب شهري 5000 ريال لكن الصدقة تجوز عليه. ليش؟ لأنه مصاريفه شهريا 6000 ريال. صح ويجيله كل شهر 5000 لكن لا تكفيه، مصاريفه 6000، وراء أسرة كبيرة، وراء إيجار سكن، وراء فاتورة كهرباء، وراء فاتورة موية، وراء فاتورة مواصلات وتعليم، وراء كذا. فال5000 كل شهر من يوم 20 خلص، فيبقى 10 أيام هو محتاج، فهذا مسكين. إذن المسكين هو من يملك ولكن ما يملكه لا يكفي. والدليل على أن المسكين يملك ولو دخل ولا يكفي قوله تعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء: فوصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة يعملون بها في البحر، فدل ذلك أن المسكين هو من يملك ولكن ما يملكه لا يكفي. طب الفقير؟ احنا قلنا إذا اجتمعت لفظة الفقير والمسكين فهذا معنى المسكين. فما معنى الفقير؟ قال: الفقير هو الذي لزم الأرض بسبب فقار ظهره، يعني حصل له مثل تسلموا مثل العجز في فقار ظهره فجعله لا يستطيع أن يتحول، فهو لا يملك ولا يعمل شيئا، لا يملك شيء ولا يعمل شيء، إذ ألزمه فقار ظهره الأرض فلم يستطع التكسر. فمن أسوأ، الفقير أو المسكين؟ الفقير. طيب، القاعدة تقول: لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق. الآن احنا فرقنا لكم. طيب، إن افترق فجاء لفظ المسكين في نص لحال أو جاء لفظ الفقير في نص لحال؟ القاعدة تقول: وإن افترق اجتمع. بمعنى أن لفظ المسكين إذا جاء في محل حاله أو لفظ الفقير إذا جاء في محل حاله جمع كل لفظ المعنيين، فصدق المسكين على معنى الفقير وصدق المسكين على معنى المسكين. طب في هذه الآية اجتمع ولا افترق؟ افترق لفظة المسكين لحالها، فإذا المسكين تأتي بإيش؟ بالمعنيين، معنى الذي لا يملك شيء كمن لزم الأرض بسبب فقار ظهره، ومعنى الذي يملك ولكن لا يكفي، كلاهما يصدق في هذه الآية. مسألة: ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو الإنسان الذي ينقطع عليه طريق السفر فلا يملك من المال ما يعود به إلى أهله حتى ولو كان في أهله غنيا. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تجوز لغني إلا ذكر منهم ابن السبيل. فابن السبيل تجوز له الصدقة ويستحق أن يأخذ حتى من الزكاة، لما الواجبة، لما لأنه انقطع به السبيل فلا يملك ما يعود به إلى أهله، لا يملك ما يعود به إلى أهله، فهذا يعطى من الزكاة المفروضة ومن صدقة التطوع وإن كان غنيا في أهله، وإن كان غنيا في أهله. مسألة: قال: والسائلين، أي الفقراء الذين أو الناس الذين يسألون الناس مساعدات، إما بسبب جائحة نزلت بهم أو بسبب حمولات تحملوها عن الناس من أجل إصلاح ذات البين، فهو يطلب من يعينه ويساعده على هذا العمل، مثل الغارمين، مثل الغارمين أصحاب الديون وغيرهم الذين تحملوا حمالات فسألوا أن يعانوا على ما هم فيه. مسألة: قوله هو في الرقاب، الرقاب يعني المملوك، المماليك من النساء ومن الرجال، فإن مساعدتهم في مكاتبة ذويهم لينالوا حريتهم هذا من أوجه الصدقة ومن أوجه البر، التي أمر بها الشارع الحكيم. مسألة قوله: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد هذه من أمور الإيمان التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإقامة الصلاة قال فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فإن إيتاء الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وقد حددها وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن البخل بإيتاء الزكاة يجعل صاحبه معرض للعذاب في العرصات يوم القيامة. فإن كان الذي منع زكاته مالا من الذهب والفضة فإنها تحمى في العرصات يوم القيامة من جهنم، ويكوى بها جنوبهم وجباههم، ويقال لهم: هذا بما كنستم. وإن كان الذي منع زكاته من سائمة بهيمة الأنعام فإنه يؤتى بها كأقوى ما تكون، ويجعل في قرقر، يعني في أرض مستوية، فتأتي بقرونها تطعنه رائحة جاية، وإن كانت من ذوات الأظلاف أو الخف فتأتي وتطأه بخفها وبظلفها، لأنه منع زكاتها حتى يفصل الله بين العباد. فهذا يعني من الأمور الكبائر إذا كان منعه لها بخلا وشحا. وقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان، ومقابله من صفات أهل النفاق. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية المنافق ثلاث: قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية قال آية المنافق أربع: قال وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية قال وإذا عاهد غدر، قال وإذا عاهد غدر. فأهل الإيمان على خلافهم في هذه الصفة يوفون بعهدهم، لأنهم يعلمون أن العهد كان مسؤولا، أن العهد كان مسؤولا. مسألة قوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أقول من صفات الإيمان الصبر. الصبر ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، كما حرره ابن القيم في عدة الصابرين. الصبر حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. والمؤمن ينبغي أن يتصف بالصبر، وبقدر ما يتحقق لديه من الصبر يتحقق لديه الإيمان. ولذلك جاء في بعض الأثر أن الصبر نصف الإيمان أو شطر الإيمان. شطر الإيمان الصبر، تصبر على كل ما يصيبك. هنا في الآية يقول: في البأساء والضراء، في البأساء والضراء، يعني في حال الفقر أو في حال الضر والنازلة تنزل بك، في حال الفقر وقلة ذات اليد، أو ما أنت فقير لكن ينزل بك ضر من مرض، من مشكلة، من قضية. فأنت إذا صبرت فأنت من أهل البر، وما دمت من أهل البر فأنت من أهل الجنة، لأن هذه من صفات أهل الإيمان. الصبر قضية مهمة في شخصية المسلم. بدون الصبر لا يكون بينك وبين غير المسلم فرق. ولذلك الله سبحانه وتعالى مع ذكره أنه خلق الإنسان جزوعا، إذا مسه الشر، خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر كان جزوعا، وهو إلى آخره الآيات. إلا الذين إيش؟ إلا المصلين، يعني إلا الذين آمنوا، لأنه اسم المصلين هنا في هذا الموطن، فهذه الآية المراد به المؤمنين. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فالمراد بالمصلي هنا يعني المؤمن، إلا الذين آمنوا، إلا المؤمنين، هذا معنى إلا المصلين. فالمراد إلا المؤمنين. ليش إلا المؤمنين؟ لأنهم يتحلون بالصبر، ومعنى تحليهم بالصبر أنه ليس فيهم هلع وليس فيهم جزع. ما سبب الهلع والجزع؟ فقد الصبر، فقد الصبر، واضح؟ ولذلك هنا لما يقول والصابرين في البأساء والضراء، أي أنهم يتحلون بصفة الصبر في حال فقرهم وبؤسهم وقلة ذات يدهم، أو في حالة غناهم ولكن نزل بهم ضر من مرض، من أذى، من مشكلة، من قضية. فالمؤمن يصبر، وترى الصبر عبادة، وعبادة متميزة عن سائر العبادات. كل العبادات الأصل فيها إلا الصوم والصبر، كل العبادات الأصل فيها الحسنة بمثلها، إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلا الصبر. الله يقول فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير، إيش يعني بغير حساب؟ يعني توفى أجرك إذا صبرت على غير الحساب، إنه الحسنة بمثلها، 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، لا، تعطى أكثر من ذلك بغير هذا الحساب في صبرك. ولذلك من أهم صفات أهل الإيمان عدم العجلة، ولذلك كان التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، ولذلك كان الهلع والجزع من صفات الكافرين، وكانت الأناة والهدوء والخشوع والصبر والتحمل والرفق من علامات أهل الإيمان، من علامات أهل الإيمان. لها بد أن تتعلم أن تكون من الصابرين. قال تعالى في آخر سورة الأنعام: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. فاصبروا وصابروا، تصبر. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على المصائب. 3 أنواع. إذا أديت الطاعة وصبرت لك أجر، والتزمت بها، تأديها في مواقيتها، الصلاة في وقتها، الطهارة تأديها رغم أن الوقت بارد، أن الوقت مثلا كذا، الوضوء على المكاره، تقف في الصف، تكون مع المسلمين، تأتي في جماعة المسلمين، تصبر على أذى فلان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الصبر، الصبر. ابتلاك الله بزوجة فيها قصور، تصبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. تصبر، تصبر، تصبر على أولادك، على تربيتهم، تصبر في عملك مع زملائك، مع الموظفين، تصبر مع طلابك، تصبر مع نفسك، ما يبتليك الله عز وجل به من مرض، ما يبتليك الله عز وجل به من مشاغل، ما يبتليك الله عز وجل به من أمور، تصبر. هذا من الصبر على الضراء، هذا من الصبر على الضراء. تصبر، تصبر حتى تحقق البر، والبر يهدي إلى الجنة. مسألة. قال: وحين البأس، هذا أهم صبر. إيش حين البأس؟ يعني وقت الجهاد والقتال، يعني وقت الجهاد والقتال. وفيه الآية التي في آخر سورة آل عمران: اصبروا وصابروا ورابطوا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا، يعني اصبروا. الصبر حين القتال، حين الجهاد، قد يبتليك الله عز وجل في هذا بحوادث، قد يبتليك الله عز وجل بأمور، اصبر واثبت. الرسول عليه الصلاة والسلام أوذي من كفار قريش أذى شديدا، وأوذي الصحابة، واشتد أذاهم على الصحابة. فجاءه أحد الصحابة وهو متوسد عند ظل الكعبة في العهد المكي، فقال: يا رسول الله، أما ترى إلى قريش ما تفعله بنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جلس: والله لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به ويوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يترك هذا الأمر فما يتركه حتى يفلق رأسه في القين، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم إيش يعني تستعجلون؟ يعني ما عندكم صبر، ما عندكم صبر، أصبروا أصبروا أصبروا. أخذ البيعة على أصحابه، ها؟ قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرائنا. إيش هذا؟ يعني أصبروا. ولذلك كان من أصل أهل السنة والجماعة الصبر على أئمة المسلمين وإن جاروا، الصبر على أئمة المسلمين وإن جاروا. طب غير المسلمين ما نصبر عليهم؟ نقول حسب الحال. انظر، إذا كان عدم صبرك يؤدي إلى إيقاع مشاكل زيادة فلا يعالج المنكر بمنكر أكبر منه، ولا يزال منكر صغير حتى نوقع في منكر كبير. إذن أصبر، لا تستعجل، لا تستعجل حتى يكون عندك القوة والقدرة على إزالته بدون مشاكل، أو على الأقل بأقل قدر من الضرر والفساد. أما أنك تقول لا، أنا أهل السنة إنما أمروا بالصبر على ولاة الأمر من المسلمين، إذا جاروا هذا كافر أنا ما أصبر، فنقول لا أصبر. إذا كان مثل ما صبر الرسول على كفار قريش في أذيتهم له ولي المؤمنين، مثل الرسول يقول: لقد أذيت وما أذي أحد معي، أذيت وما أذي أحد معي، يعني أصيب بأذى من كفار قريش في وقت ما كان أحد يؤذى غيره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر، بل حزن على قريش أنهم لم يستجيبوا لدعوته لهم إلى الإسلام. مسألة، قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أقول خاتمة هذه الآية هي ما أشرنا إليه في أول الكلام، من أنها تشير إلى أن هذه الأوصاف الطريق إليها بالصدق، الصدق في الإيمان، الصدق في التعامل، الصدق في الكلام، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأعمال البر هذه المذكورة، والبر يهدي إلى الجنة. نعم.
في وقت شيخ كل آية الاضطرار لم تشرح الأسبوع الماضي.
أنا قلت شرحتها، قالوا أيوه.
هذا ذكرنا يقول من لم تشرح.
الأستاذ الشيخ أسامة يقول إنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد ما شرحناها. طيب أنا قلت لكم، قلت أيوة. طيب نكمل الآية هذه. الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الاضطرار؟ ما معنى الاضطرار؟ أقول معنى الاضطرار أن الإنسان لا يجد غير هذه المحرمات من المطعومات أمامه ليأكله مع جوعه، ما عنده غير هذا، إما بسبب مصغبة ومجاعة عامة أو بسبب حال خاص، كان يكون مسافر وما في شيء أمامه ولا مدن ولا أي طريق يأكل إلا لقي من هذه المطعومات المحرمة، إلا لقي من هذه المطعومات المحرمة. فمعنى الاضطرار هو بمعنى الإكراه، لأنه سيلجأ إلى الأكل من هذه بسبب الجوع حتى يدفع عن نفسه الموت، حتى يدفع عن نفسه الموت. خلاص. طيب إيش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الإنسان لا يأكل من هذه المحرمات إلا إذا بلغ حد الاضطرار. إيش حد الاضطرار؟ يعني يصبر حتى يشعر أنه خلاص إذا ما أكل راح يصيبه شيء أو يعجز ما عاد يقدر يسوي شيء، فعندها نقول له أنت الآن مضطر كل. قال تعالى فمن اضطر أنت الآن مضطر فكل خلاص. طيب يأكل حتى الشبع، يأكل كما يشاء؟ لا، المسألة الثانية، ليس له أن يأكل حتى الشبع، لأن الله يقول غير باغ ولا عاد. البغي، البغي يعني أنه يأكل من هذا الأكل وهو مشتهي ويبغى يستزيد، وعادي أنه يأكل يعني خلاص ما عاد هو محتاج، يأكل فوق الحاجة، يأخذ فوق الحاجة. فعندها نقول لك أن تأكل بقدر ما تحتاج ولا تزيد. ومن هنا أخذ العلماء القيد في قولهم الضرورات تبيح المحظورات، ثم قالوا والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، لأن الله لما أباح أكل الميتة وهذه المطعومات المحرمة قيدها بقوله غير باغ ولا عاد. شوفوا إيش قال الإمام ابن العربي في تفسير قوله غير باغ ولا عاد، قال تقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: فيها أقوال كثيرة، نخبتها اثنان. الأول أن الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر، إلا أنه خصها هنا بطالب الشر، ومن طالب الشر الخارج على الإمام المفارق للجماعة، وهو المراد بقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى. والعادي وهو المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، وخصها هنا بقاطع السبيل، وقد قاله مجاهد وابن جبير. الثاني أن الباغي آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي آكلها مع وجود غيرها، قاله جماعة منهم قتادة والحسن وعكرمة. وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، فلما أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر تعين له معنى غير معنى الآخر، لئلا يكون تكرارا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن.
لحظة، ترى هذه قاعدة مهمة، سجلوها واكتبوها في كرت لحال، وهي قاعدة، وهي قاعدة اللي هي قوله: إذا أفرد في النص لفظان فينبغي أن يكون لكل لفظ معنى، فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. هذه قاعدة الأصوليين يعبروا، على الأصوليين يعبروا عنها، يقولوا التأسيس أولى من التأكيد، خلاص التأسيس أولى من التأكيد. أحيانا يقولوا هذا اللفظ لا ينبغي أن يفسر بهذا اللفظ، لأن الله جمع بينهما بحرف العطف الذي يقتضي المغايرة، الذي يقتضي المغايرة. أو يعبر عنها أحيانا يقولون الأصل أن يستقل كل لفظ بمعنى، الأصل أن يستقل كل لفظ بمعنى، هذا الأصل. هذه كلها من صيغ وعبارات هذه القاعدة. ترى هذه قاعدة مهمة، هذه اللي حندوب ذكرها، هذه قاعدة مهمة، هذه أصل من أصول التفسير. حتى إحنا في القراءات مثلا لما تأتي الآية بقراءتين ونكون أمام خيار أن يكون لكل قراءة معنى أو أن نحمل إحدى القراءتين على الأخرى، نقوم نقول التأسيس أولى من التأكيد، فحمل القراءتين على أن تكون لكل قراءة معنى أولى من حملهما على معنى واحد، لأن التأسيس أولى من التأكيد. أو كما صاغ هنا، لأن كل قراءة فيها إفراد لفظ عن الآخر، فكل لفظ ينبغي أن يكون له معنى إلى آخره. طيب، إذن هو يقول كل باغي عاد، أو كل عاد باغي، لكن ما دام اجتمعت هذه اللفظة وهذه اللفظة ينبغي أن تكون هذه اللفظة معنى ولهذه اللفظة معنى. أيوة.
قال: والأصح والحالة هذه أن معناه غير طالب شر ولا متجاوز حدا. فأما قوله غير طالب شر فيدخل تحته كل خارج على الإمام وقاطع للطريق وما في معناه، وأما غير متجاوز حدا فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار، ويحتمل أن تدخل تحته زيادة على قدر الشبع كما قاله قتادة وغيره، ولكن مع الندور لا مع التمادي. فإن أبا عبيدة وأصحابه قد أكلوا حتى شبعوا مما اعتقدوا أنه ميتة، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، لكن وجه الحجة أنهم لما أخبروه بحالهم جوز لهم أكلهم شبعا وتضلعا مع اعتقادهم لضرورتهم.
نعم، هذا يشير إلى قصة الحوت الذي ذكر في الحديث أن الصحابة خرجوا في سرية ومع السار في أيديهم طعام، حتى أن الواحد فيهم كان بالتمر يبقى بقية اليوم حتى فني التمر، فلقوا حوت كالجبل أمامهم، فمكثوا عنده شهرا يأكلون منه. قالوا أتوا بعظمة العين وأتوا بجمل حملوه، فدخل منها ولم يصب أعلاها، يعني هذا حوت كبير مرة، معناته حوت كبير مرة، سبحان الله. قال كانوا يرونه ميتا فأكلوا منه وحتى شبعوا لمدة شهر، أكلوا منه حتى شبعوا لمدة شهر. طب الاستدلال ده يسلم ولا ما يسلم؟ من يقول الاستدلال ده في نظر؟ ليش؟ لأننا نقول يصح الاستدلال به على جواز الأكل من الميتة حتى الشبع إذا ثبت أن الآية هذه كانت نازلة ومعلومة عندهم قبل هذه القصة. هذه نقطة. أذن؟ قبل هذه القصة، وهذا ما عندك فيه دليل. طيب ماذا نصنع؟ نقول غاية أنها واقعة عين، هم أكلوا وما عندنا دليل إنه الآية هذه كانت عندهم. عندهم علم إنه الميتة لا تجوز، يمكن إنه الميتة لا تجوز، خلاص، لكنهم كانوا مضطرين فأكلوا. لكن جيب لي إنهم كانوا يعلمون أنه ما يجوز أن يأكلوا حتى الشبع وأكلوا حتى الشبع، أو أن الآية كانت نازلة عندهم قبل وعلموها. إذن القضية في دلالتها نظر. أيوة، الحوت ما كانوا يدروا، ما كانوا يعرفوا. القصة ليش سألوا الرسول؟ لما سألوا الرسول؟ سألوا الرسول برضو، هذا نقدر نضيفه، إنه هل كان سؤالهم لأنه ميتة، أو كان سؤالهم لأنه حوت بهذا الحجم وأكلوا منه بخلاف طعام البحر المعتاد ما يعرفوا إلا السمك والأشياء الصغيرة؟ هذا يسموه واقعة عين معرضة للاحتمال، خلاص. طيب، أيوة. طيب، على هذا الكلام اللي ذكره الإمام في تفسير غير باغ ولا عاد، تأتي مسألة، وهي مسألة من الذي يجوز له أن يترخص بالرخص الشرعية الواردة في السفر. العلماء لما وجدوا الله لا يبيح أكل الميتة لباغ ولا عاد، قالوا أجل الباغي هو الإنسان اللي يخرج على الإمام، أجل سفر المعصية ما يجوز فيه قصر الصلاة. قالوا لأنه لو قلنا له أقصر الصلاة عنا على المعصية. لكن هذا التفسير المذكور في الآية اللي ذكره الشيخ ما هو واضح. التفسير الآخر اللي ذكره أنه غير باغ في أكله، ها، يطلب الاستزادة من هذا الأكل أو التوسع والزيادة فيه، كما ذكره في القول الآخر الذي لم يدعمه، قال أن الباغي آكل الميت فوق الحاجة، والعادي آكلها مع وجود غيرها، هذا هو التفسير المناسب لهذه الآية، لأن الأحكام الأخرى المتعلقة بالسفر جاءت مطلقة بدون قيد، فما ينبغي تقييدها بقيد لم يأتي في سياقها، ما ينبغي تقييدها في غير محل سياقها. نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.